طيب دخلنا بالمشروط الصلاة وشروط العلم واستقبال القبلة والنية. الآن دخول الوقت وأيضا الرابع الطهارة، هذه الأربعة التي صحت فيها الأدلة وصرحت بأنها شرطية، أن فيها معنى شرطية. وأما ستر العورة وكذلك أيضا طهارة الثوب والمكان البدن هذه واجبة،
إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قائما قريبا من السترة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وكان يرفع يديه مع التكبير، ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره، ثم يرمي بقصره نحو الأرض.
وهذه يرفع يديه مع التكبير، وجاء أيضا أنه يرفع يديه قبل التكبير، يرفع يديه قبل التكبير، وجاء أنه يرفع يديه بعد التكبير. صح ذلك في الأحاديث، لكن أكثر الأحاديث فيها مع التكبير حين يكبر، ما جاءت عن أبي هريرة، جاءت عن عثمان بن عفان يرفع يديه ثم يكبر، هذا يدل على أنه قبل التكبير. كذلك جاء عن أبي هريرة أنه بعد التكبير، صح ذلك. وكأن المؤلف هنا ما يريد أن يأتي بالصفات أو بالأنواع، يأتي بصفة واحدة. وأما رمي البصر إلى الأرض، هذا الظاهر أنه لم يصح فيه حديث صريح إلا حديث عائشة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده، وهذا أيضا فيه كلام، لكن أفضل من حديث هذا الذي دل به على رمي البصر إلى الأرض، لأنه مرسل من مراسيل ابن سيرين. وأيضا يجوز أن الرجل في صلاته ينظر أمامه، خاصة إذا لم يكن هناك ما يشغله أمامه، يجوز. استدل الإمام البخاري على ذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار والجنة، عندما خلق إبليس حتى رجع القهقراء وقال أريت الجنة أريت النار وما رأيت منظرا أفظع منها، فهذا فيه أنه كان ينظر أمامه، لهذا يجوز للشخص أن ينظر أمامه أو ينظر في محل السجود أو في الأرض. لكن إن كان مثلا هناك شيء يشغله أمامه، فالأولى أنه يرمي بصره في الأرض حتى لا ينشغل. طيب.
قال: ثم يستفتح القراءة في أدلة كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، فإذا انتهى من الفاتحة قال آمين ويجهر ويمد بها صوته، ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخرين من العشاء. وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه وكبر ورفع.
هذا مسألة سكتة هذه ما ثبت فيها حديث، ليس فيها حديث ثابت سكتة بعد القراءة، أما سكتة قبل القراءة هو في الصحيحين، أما سكتة بعد القراءة لم يثبت فيها حديث. الحديث الذي هو وارد فيها من طريق الحسن عن ثمرة، وكذلك جاء أيضا من طريق الحسن عن عمران، فالانقطاع موجود وعلى الإرسال موجود في الحديث في كليهما، فلهذا لم يصح هذا الحديث. لكن لو سكت الشخص مثلا سكت لأجل أن يرتب نفسه فهذا ليس فيه شيء، لأجل هذا حتى هذه السكتة كما ترى الإمام ابن القيم أن ليس سكتة طويلة، وإنما المراد به أن ترد نفسه. وإذا لم يسكت وانتهى من القراءة وركع فهو أيضا لم يخالف السنة.
وكان يضع كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وكان يجافي مرفقيه عن جنبيه ويبسط ظهره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وكان يطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم 3، وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية تارة بهذا وتارة بهذا. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع ثلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وكان تارة يزيد على ذلك. ثم كان يكبر ويهوي ساجدا ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما.
وهذه المسألة إن شاء الله الأمر فيها سهل، أن وضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه الأمر سهل إن شاء الله، لأنه لم يثبت فيها حديث. أما حديث كان يضع يديه قبل ركبتيه هذا الحديث عله بعض العلماء العراقي وغيره، وأيضا اختلفوا في مدلوله، فبعضهم يقول أنه إنما انقلب كما قال الإمام ابن القيم انقلب على بعض الرواه، بعضهم يقول لا لم ينقلب. لكن ثبت عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر من فعله، فجاء أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، إنما هو من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. الأمر إن شاء الله سهل.
قال ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، وكان يقول أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وكان يطمئن في سجوده ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وكان يقول أنواعا من الأذكار والأدعية تارة هذا وتارة هذا. وكان يأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. وكان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
هذا لم يثبت, هذا الدعاء لم يثبت لأنه من طريقة كاملة بالعلاء وهو ضعيف. لكن ثبت اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي كثير. لكن هذا الدعاء ثابت, الدعاء ثابت, لكن تقييده في هذا المكان لم يثبت, وإنما ثبت مطلقا.
ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. وكان يصنع فيها مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين, وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية. وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وكان يبسط اليسرى ويقبض اليمنى ويشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها. وكان إذا رفع أصبعه يحركها يدعو بها ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد, يعني السبابة.
معلوم الكلام في تحريف الأصبع, بعضهم يقول أنها شاذة لأن التحريف هذا لم يأتي به إلا زائد وقدامة. وأما من روى هذا الحديث العافض بن كليب, كان هذا الحديث من طريق عافض بن كليب على به عن وائل بن حجر. وكل الرواة الذين روى عن عافض هم 13 منهم شعبة والسفيانين والحمادين, كلهم لم يذكر لفظة التحريف وذكرها زائدة. وبعضهم يقول أنها شاذة, وبعض الشيخ الألباني يقول أنها ليست بشاذة لأن زايدة كان من أحرف الناس على الألفاظ, ألفاظ الأحاديث. وكذلك أيضا ليس الإشارة, يقول أن الإشارة لا يلزم منها أنها ليس فيها تحريك. وقد يكون هذا الأمر ليس من زايدة وإنما من عاقل نفسه, لأن عاقل قد تكلم فيه, قد يكون أنه هو الذي زادها فسمعه سمعه زائدة فذكرها مثل ما حدث به, الله أعلم. لكن أكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا التحريف وإنما ذكروا الإشارة, كان يشير بالسبابة. والسبابة والإشارة قد يكون فيها تحريك وقد تكون بدون تحريك. والأمر سهل إن شاء الله.
قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية, وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره, وشرع ذلك لأمته. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة.
أما الصلاة التي تعتلم التشهد الأول لم يثبت أنه قالها في الصلاة، إنما جاء وثبت أنه فعلها في صلاة الليل عندما صلى 9 ركعات فجلس في الثامنة وصلى على نفسه بعد التشهد، هذا ثابت في هذا. أما أنه فعلها في صلاة مفروضة فلم يثبت هذا، لهذا الأمر سهل، من فعل هذا أحيانا يتعلم فيه وترك أيضا على حسب الإمام الذي يصلي خلفه، إن أطال أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قصر وإن كان لنفسه فهو اختيار، والأفضل أنه يفعل أحيانا. وأما الدعاء فهو مستحب، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم اليد بما شاء.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. أركان الصلاة: الصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا. وهذه الأركان هي تكبيرة الإحرام، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر.
مثلا تكبير الإحرام بإجماع العلماء إلا من شد فيها، جاء عن الجهري أنه قال أنها مستحبة، وهذا قول شاذ. وجاء أيضا عن بعض المتبعة كإبراهيم وإسماعيل بن علية وذلك عبد الرحمن بن الأصم، فهؤلاء لا يعتبران وأيضا كذلك تكبير الإحرام الذي جاء في الحديث أنه يقول الله أكبر، وهذا لا بد منه، يعني التكبير لا بد منه. أما ما قاله الحنفية أنه ليس لا يلزم التكبير، وإنما أي شيء أي لفظ فيه تعويم، مثلا تقول الله العظيم الله الجليل هكذا، هذا ليس بصحيح، لأنه ما جاء إلا التكبير، النصوص جاء فيها التكبير فلم تزم بالنصوص. لهذا قول جمهور العلماء أنه لا بد من التكبير، لكن هل لا بد أن يقول الله أكبر أم بأي لفظ من ألفاظ التكبير؟ فاشترطه أحمد، معناه أوجبه أحمد وغيره. أما الشافعية أنهم جائز بأي لفظ فيه تكبير، هنا تقول الله الكبير، الكبير الله مثلا، المهم أي لفظ فيه تكبير عندهم يجوز. لكن الأفضل ما جاء به النصوص تفسيرا لهذا التكبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، فثبت هذا في عدة أحاديث لا كما قاله ابن حزم. ابن حزم أحيانا يستعجل، عنده في عجلة أحيانا يجزم أنه لم يثبت أشياء، أحيانا يجهل غيره، فلهذا فهذه المسألة قال لم يثبت أنه قال الله أكبر لا بهذا اللفظ، بل ثبت أنه أتى بهذا اللفظ في عدة أحاديث.
ثانيا: القيام في الفرض للقادر عليه، قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وأمر بذلك عمران بن حسين فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثالثا قراءة الفاتحة في كل ركعة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بقبل القراءة ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رابعا وخامسا الركوع والطمأنينة فيه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا.
وهذا حديث المسيء، حديث المسيء صلاته أي الذي أساء في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل كأنك لم تصلي. وهذا الحديث أقصد حديث أبي هريرة وليس حديث رفاعة، لأن حديث رفاعة فيه أشياء لا تثبت، وإنما حديث أبي هريرة أنا كالاتفاق من أهل العلم على أن ما جاء فيه فهو ركن، لأنه ما جاء فيه فهو ركن من الأركان. وهناك حصل خلاف بين العلماء في مسألة، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة الصلاة، هل هناك صلاة أركان واجبات مستحبات أم أنها أركان ومستحبات فقط، وكيف تؤخذ الأركان وكيف تؤخذ المستحبات. فهذه مسألة تجد أن أهل العلم أو لم يتكلم أحد عليها بذاتها، إنما تجدها متفرقة، إلا هناك كلام الإمام الدقيق العيد وكذلك الإمام الشوكاني نقل كلام الدقيق العيد وزاد عليه. وأولا مثلا هل هناك واجبات في الصلاة؟ في الصلاة صحيح أنه هناك واجبات، أن هناك واجبات في الصلاة، أي ليست بركن وليست بمستحبات من المستحبات. وأما الشافعية والمالكية ما عندهم هذا التفريق، الحنفية عندهم تفريق آخر يفرقون بين الفرض والواجب. الشافعية والمالكية عندهم، خاصة الشافعية والمالكية بعضهم عندهم أن الصلاة ليست فيها واجبات، إنما هي أركان أو مستحبات، إما ركن أو مستحب. كما أنهم أيضا كذلك في الأمور المبطلة، إما مبطل وإما مكروه، ما عندهم شيء اسمه حرام بالصلاة، لما يسمى مكروهات الصلاة أو مبطل الصلاة. وأما الحنابلة وهي رواية صحيحة للإمام أحمد وأخذ بها كثير من أصحابه، فإن كان المذهب مشهور عن الحنابلة مثل مذهب الشافعية، وأيضا كذلك هو قول إسحاق بن راهويه جماعة من أهل العلم لا بعبيد بثور، بل هو مذهب أهل الحديث أن هناك واجبات في الصلاة، هناك واجبات في الصلاة. وهذا ليس كما قلنا أنه قالوا أن هناك واجبات في الصلاة، لا، معنى بأقوالهم أنهم حكموا على بعض الأشياء أنها واجبة، حكموا على بعض الأشياء أنها واجبة وليست بركن، مثل مثلا التشهد الأول، التشهد الأول جاء رواية عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق أنها واجبة، إلا أن إسحاق يقول أنه إذا تركه تعمدا بطل الصلاة، فيقولون أن هناك واجب غير الركن، هو أنزل من الركن، أي من تركه أثم. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية كيف تؤخذ هذه الأركان لكي نقول هذا ركن وهذا واجب وهذا مستحب أقصد الصلاة. أما في الوضوء يكاد يجمعون على أنه ما في واجب، ما في واجب في الوضوء، يكاد يجمعون لأن هناك بعض الأشياء لو تدبرها المرء سيقول أقل شيء أنها واجب، مثل مثلا المضمرة والاستنشاق واجبة دون الرسل، لكن لم يقل أحد بهذا القول. لهذا قال الإمام بن منذر في المضمرة والاستنشاق قال أو نقل كلام الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يقول أني لم أسمع ولم ينقل إلي عن أحد من هو من السلف أنه كان يبطل الصلاة بترك المضمضة والاستنشاق. أنا هو عنده أن هذه المضمضة والاستنشاق أمرها مهم في الوضوء، لكن لم ينقل إليه أنها تبطل الصلاة، فلهذا قال أنها مستحبة ولم يقل أنها واجبة أو أنها ركن. لكن بعضهم قال أنها ركن كما قد تقدم قبل. فهناك ذكر الإمام ابن نقيق العيد بعض التفاصيل، وكذلك الإمام الشوكاني، وخلاصة قولهما وهو القول الذي ينبغي أن يقال به، لأن إذا نظرت إلى كلام أهل العلم تجد أنهم متفرقون، بعضهم ما يمشون على نظام معين وإنما يمشي، خاصة أصحاب المذاهب يمشون على المذهب، وبعضهم يمشي على قواعد معينة، وبعضهم يمشي على نظام واحد مثل ابن حزم يمشي ما في عنده فرق بين الواجب والركن، أي شيء فيها أمر خلاص يعتبر ركن، وأيضا أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واستمر عليه يعتبر عنده ركن. لكن الصحيح أنه يفرق بين هذه المسألة. أولا يقال أن كل ما جاء في حديث المسيء في صلاته يعتبر ركن، لأن اتفقت كلمة العلماء على هذا، كل ما جاء في حديث المسيء في صلاته، أي حديث من؟ حديث أبي هريرة، لأن حديث رفاعة فيه ألفاظ ليست صحيحة، في اختلاف بين العلماء خاصة في علي بن يحيى، لأن بعضهم يجهله. طيب المسألة الثانية، الأمر الثاني، أولا كما قلنا أن كل ما جاء في حديث المسيء في صلاته فهو ركن، وكل ما جاء فيه أمر شديد أو نهي شديد، أمر شديد أو نهي شديد، نهي شديد مثل إيش؟ مثل نفي الصحة، مثل لا صلاة لمن لمن لم لا يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا نفى الصلاة، فهذا يسمى نهي شديد، لأن النفي يقتضي النهي وزيادة، مثل الأمر الشديد مثل مثلا هذا الحديث، حديث التكبير، حديث علي تحريمها التكبير، فجعل تحريم الصلاة هي التكبير، إذا لم يكن هناك تكبير فالأفعال التي يدخل بها أو التي تحرم عليه بالصلاة ما تحرم عليه إلا بالتكبير، أي دل على أن الصلاة ما يدخل إليها إلا بالتكبير. طيب هذا الأمر الآن في معرفة الركن. وأما إن كان مثلا الأمر جاء مثلا أمر فقط، جاء أمر مجرد بدون على كما ليس هناك أمر شديد أو نهي شديد، إنما هو أمر مجرد، فهذا الأمر يحمل على إيش؟ الوجوب، يحمل على الوجوب، مثل مثلا التشهد الأول جاءت فيه أوامر مثل كذلك حديث ابن عباس أن هو فعظم في رب. أما السجود يستهد في الدعاء، فدل على أن ذكر الركوع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، عمم العلماء الحكم في الأذكار. طيب، هذا وأيضا كذلك إذا جاء نهي ليس بشديد عن أمر فتركه واجب، يعتبر تركه واجب، مثل النهي مثلا عن بعض تشبه بعض الحيوانات، مثل افتراش السبع والتفات كالتفات الثعلب وغيرها من هذه الأشياء. طيب، والأمر الثالث المستحب، وهو كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستحبا، سواء استمر عليه أو لم يستمر، سواء استمر عليه أو لم يستمر، أو أنه نقل عنه مرة، لكن بعض الأشياء تكون يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويتركها أحيانا، فهذه السنة فعلها أحيانا وتركها أحيانا، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفصيل هو من أفضل التفصيل في هذه المسألة، وإلا تجد أن غير هذا التفصيل سيقع الإنسان في التناقض. بعض الناس مثلا بعض طلبة العلم تجد يدرس صفة الصلاة، فأحيانا يقول في بعض الأشياء ركن، بعض الأشياء واجب، ما تدري لماذا قال في هذا ركن في هذا واجب. مثلا بعضهم دعاء الاستفتاح يقولون أنه واجب، رأيت مرة في تلخيص لبعض الإخوة قال في دعاء الاستفتاح أنه واجب، وجاء إلى الأذكار وقال أنه مستحب. كيف هذا الآن؟ إيش ذاك الذي جعل ذاك واجب وهذا مستحب؟ هكذا في التشهد الأول. فلهذا يؤخذ مثلا مثل هذا يستعان به في معرفة الحكم في الصلاة، معرفة الحكم في الصلاة. وبعضهم مثلا بعض مثلا من العلماء بعض طلبة العلم تجده أخذ بكلام ابن حزم في كل ما جاء مداومة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلوا، هذا وهذا وجه صحيح، لكن ما سينضبط، ما سينضبط. ولهذا تجد أن هذا الحديث فيه استثناءات، فيه استثناءات. فمثلا الهيئات، بعض الهيئات استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل رفع اليدين عند التكبير، عند الركوع، عند الاعتدال، هذا لم ينقل عن أحد أنه نفى هذا، أو بل كلما أو أكثر الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند التكبير وعند الركوع عند الرفع. جاء عن أكثر أو قرابة 30 صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فمثل هذا يعني يلزم عن القول بالقول بأن ما استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب، يلزم أنهم يقولون بالوجوب الحركات أو هذه الآيات رفع اليدين، كأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه. لكن إذا نظرت ما تجد أحد يقول بهذا إلا في تكبيرة الإحرام، جاء عن بعض السلف أنهم يقولون بوجوبها. فلهذا تجد أن من أخذ بهذا القول يجد أشياء هناك تنقض عليه هذه القاعدة. لهذا أقرب ما يقال هو ما قاله الإمام الدقيق العيد والإمام الشوكاني أيضا في نحوه، وإن كان تجد في كلامهما شيء من الاختلاف، لكن هذا خلاصة الكلام، هذا خلاصة الكلام. ومن أراد أن يراجع كلام الأئمة، الإمام الدقيق العيد ذكره في أحكام الأحكام، وإن كان في بعض الأشياء ليس مثل هذا التفصيل حي يهتم بالأركان، هو كان يتكلم على كيف معرفة الأركان. وزيادة أيضا كلام الإمام الشوكاني في الليل. هذا إن شاء الله تعالى قاعدة يمشي عليه الشخص في الأحكام في الصلاة. إن شاء الله نكتب.